ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
الليلة 2026
الله أكبر
14 مايو
يا أنا مدينة دمة،
يا أنا مدينة دمة
تم إسقاط بالقدر. دل بالقدر حقتك والله، دل بالقدر والله.
من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا، تخليدا لكل شهدانا، مقجة حرة كما ينبغي لها.
وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولايات الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع الطالبات وسرقت عدد من هواتف الطالبات، بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار.
تواصلت حملة تطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده.
جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو عام 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
من داخل المغيّة،
من داخل المغيّة
يا واحد يهيلنا عربية، يا ناس جيدة مبدأ، يهيلنا أقسم بالله يهيلناكم الصارع عربية بغيابة جناح مع متراجد.
قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه مع عدد من الصحفيين والكتاب.
في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
من داخل المغيا،
من داخل المغيا
يا واحد يهيلنا عربية، يا ناس جيدة مبدأ، يهيلنا أقسم بالله يهيلناكم الصارع عربية بغيابة جناح مع متراجد، كمصارع عربيه بدا ناس
مبدا وصول
عربيه بدا والله مبدا وصول جناب حماد جناب حماد والله
جناب
حماد والله تعال انا علي البشير والله لا شهداء والله ما في
دم ما في والله العظيم والله علي عبد السلام الله يا جماعه تحيه مننا ذلك شنو قلت تعال جناب مروف والله اني نسير يا ما اقسم بالله ربنا سبحانه وتعالى العظيم بس انا منه نسير ثم نسير يا ما والنسير انا مع ولدنا مع اقسم بالله كان اسلوا مضروب اقسم بالله
ما بشوفك يا النوير قبل اليوم اننا قاعدين 400 نفر من عيال النوير وعزت اللي انا قاعدين 15 نفر من عيال النوير دم قدام في النوير لان احنا كل ما نخش معارك اني لا نقدر نلقى الا النوير ماذا نغش انا ماذا نغش.
نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف الثالث من مايو الجاري، وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير، والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا، وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا، والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوها هم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها ثلاثة لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان، كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات، يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورها في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل، إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات اللي للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات، بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لهم. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي. معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت، وللأسف كانت منصات دعم للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني الخط المضاد للحرب هي لا، ما حاجة دي ما حاصلة. كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا، بس حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد. في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف، في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هنسة بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعاته قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده ولا الوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. ف هذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. الخطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان بيكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني لا يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده بنلقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية بمجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإذنية والجامعية بربط الصراع الحاصل في البلد اللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني هذا النوع من التناول يعني قواري خادت قدامه نظر المؤامرة الحرب دي هي مخطط يعني تعادو عدد من الخارج ولا من الداخل، وما صراع الداخلية ولا صراع على السلطة لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الرؤوس وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطوة ده برضو يستخدم الشائعة دي والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي فبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. هو ذاته غير استخدام الشائعات ولا تبقى شغال عمليات استخبارية هذا المبدا الإعلام بإحداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود وإحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات وأطربها جيش وأطربها دعم سريع وهكذا يعني. الهدف ذاته غير إنه مواصلة الحرب وإنه سارة القضم والخوف والهلع وسط الناس وكذا يعني. بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه وإني للأسف أقول لك على سبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة، لكن لازم نحن إذا كنا ناس ينتمي للوطن ده والشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتا
التزائل في الآن ولا تردد الآن، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من الإقامة، واحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول قبول كده محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر وطل الأعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن والاغتصاب النساء وكده، لكن طوالي الجنبي في معمل من العقاب عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية كما يجري يعني. الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله واستناد الموضوع على التجاري في الحياة دي ماشية يعني. قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جاءت لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده تجد انه برضه بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت تحرض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والقتل وكده يعني. لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني نارين ذا الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، ده هو بيمارس التعبئة السياسية وعسكرية وكده، وبرضه هو دائر يسيطر على الرأي العام لأنه بتنطرف له جلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني، وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده برضه فيه تخوين ممكن تصل النيابة وممكن فتح في البلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطنة يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب داير بيختم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضه بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناتج الكبير هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كده، وشفنا كثير الزمن ذاك الصدف معظم وزير المصالح الأجهزة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده يعني، شفنا صحافة مصنوعة وصحافة مصنوعين هم دير ذات الجبعة الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كده، وبعد ذلك رموا بنقلوا معها المكمل العسكري ويعوموا الثورة المضادة لما جاءت الحق بدي بعد ذلك مكتسهم في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني. في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناوئ الثورة للثورة ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذات غير غير النقطة من الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة الميليشيات وكده، وبيخدم أجندة اقتصادية أو اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا شبكات المصالح المختلفة والتحليل والتمويل والتمثلة وكذا يعني لفائدة يعني تجارة الحرب وهنستفيد منها وكذا يعني. وبرضو مفهوم خطاب الأجندة الخارجية عشان تبرر التحالفات وتطرق على الكراهية التبعية بشكل كبير يعني.
في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
بترحاب ومسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179، ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها، والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا، راديو
دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. ضمن فعاليات حملة العدالة النسوية، ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية ومبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
شكرا لليلة. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إنه نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيرة بتجي ودار حريرة ودار كده ما فاضي. الحاجة الثانية القضايا اللي أميرة تكلمت عنها حقيقة تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الإعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده في حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة، يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء. أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا منشحد شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية كده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منون نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا نقول إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاتهم هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا ويسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يضربوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
شكراً للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية مش شوية والله أنا شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلاً زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلاً إحنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلاً دعم محترم جداً من دبنجة مثلاً ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم إحنا نكون مصدر للخبر أو نديهم الحاجة ونعملوا لها تغطية. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي في الحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إنه هو للنساء وللواقع دار الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعتك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.